بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
مرحبا
مشاهدي الكرام. هذا هو الجزء الثاني من موضوع الإسرائيليات، وكما قلنا في الحلقة الماضية، هو مصطلح يسمعه كثير من الناس، لكن الكثير منا لا يعرف كنه هذا المصطلح، مع أنه يشكل غزوا فكريا وثقافيا كبيرا عن طريق الكتب والمؤلفات التي ترد إلينا، وبالأخص التراث. أستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، عرف لنا في الحلقة الماضية ما مفهوم الإسرائيليات، لكن كانت في نقطة يعني لافتة للنظر، وذكر أن العلماء عرفوا الإسرائيليات بأنها تلك الأساطير والأحاديث المنقولة عن مصادر يهودية على كثرة ونصرانية على قلة. دكتور ذكر بأن هذا التعريف ربما لا يكون منضبطا، وذكر تعريف جديد للإسرائيليات، وهي بأنها كل ما دخل إلى التراث الإسلامي وبخاصة في مجال التفسير من روايات لها مصدر إسرائيلي فقط. وبهذا الكلام يكون الدكتور فرق بين كلمة نصرانيات وإسرائيليات، وأظهر مصطلح جديد اللي هو النصرانيات. ودكتور محمد ربما أو يعني على حد قوله لا يكون هو أول من سبق بهذا المصطلح الجديد اللي هو النصرانيات، وخص بالإسرائيليات ما ورد عن اليهود. وذكر أستاذ الدكتور في الحلقة الماضية بأن العوامل التي ساعدت على تهيئة البيئة العربية لقبول الإسرائيليات التعايش مع اليهود، إسلام الخاصة والعامة، والنفاق، واتفاق القرآن مع الكتب السابقة في بعض القضايا، وحكمة القرآن وبلاغته في أسلوبه المعجز. النهاردة هنقف على نقطة مهمة جدا، ألا وهي أقسام الإسرائيليات. منور دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. يعني هو سؤال حضرتك مباشرة، هل الإسرائيليات تعتبر تصنيفة واحدة أم متنوعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
بداية، العلماء الذين تكلموا عن الإسرائيليات هم الذين قسموا هذه الإسرائيليات.
تمام.
ومن قبلهم، يعني إذا كنا في العصر الحديث مثلا، نجد مثلا الإمام الذهبي رحمة الله عليه، أو الإمام الشيخ محمد أبو شهبة، فابن كثير ربما يعني ذهب نفس الاتجاه، وإن يعني لم يكن تحديده قاطعا مثل ما فعل المخلفون. فقسموها إلى ثلاثة أقسام. قسم توقفنا عنده في المرة الماضية، قلنا قسم يوافق ما جاء في الإسلام، وأنا اعترضت على تسميته بالإسرائيليات، طالما وافق الإسلام فقد تمت أسلامته، ولا يجوز تأدبا مني أن أنا أقول على حاجة وردت في القرآن ووردت في التوراة أنها إسرائيليات تتفق مع القرآن، وإنما تمت أسلمتها وأصبحت من الإسلاميات، ولا مجال لأن يعني أدخلها تحت مصطلح الإسرائيليات على الإطلاق.
يعني هي كلمة إسرائيليات فضلت الدكتور كلمة يعني مشهورة بالنقصان،
هي يعني ما نقول لك، هي المغزى الأول لها هي أننا أخذنا شيئا من المصادر الإسرائيلية، فإذا أقررت أنا بأن هذا المتفق معها إسرائيليات، أي في مفهوم الناس كلها أنه مأخوذ من كتب بني إسرائيل، فمعنى ذلك أننا نؤكد تلك الفرع أو الفريات التي افتريت على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعلم من اليهود والنصارى، وأن القرآن مأخوذ من التوراة، إذا أقررت بأنها يعني أشياء مأخوذة منهم وتتفق.
وانا اعترضت لحضرتك في الحلقه الماضيه ولازلت معترض حتى يعني يتجلى هذا الامر في ذهني وفكري. طبعا. حديث النبي الظاهر في هذا الباب حديثه بلغه عني ولو ايه وحديثه عن بني اسرائيل حرج.
انا ذكرت المره الماضيه حتى في الرد على بعض الاسئله ان شاء الله لن ادع هذا عندما نتحدث عن ادله الجواز وادله المنع الذين اجازوا الروايه والذين منعوه لنعيد قراءه النصوص يا استاذ. نعيد قراءة هذه النصوص. أولا هذه النصوص فسرها بشر ونحن بشر لا نقول أعلم منهم، ولكن يعني إذا كان اللفظ يتحمل تأويل آخر لماذا لا نذهب إليه؟ يعني عندما أقول أخطأ العالم فلان عندي أفضل ألف مرة من أن أقول صدق وفي القرآن إسرائيليات. يعني لابد أن تكون الاهتمامات يعني في الأهم. فالمهم الأهم هو أن أثبت أن القرآن الكريم لم يأخذ من الإسرائيليات، وأن ما جاء فيه موافق للإسرائيليات هو من الإسلام الذي نزل من لدن آدم حتى الآن. فتشبيهه أو إطلاق اللفظ عليه، هذا اللفظ يعني الذي فيه شبهة على الأقل، يعني لا يجوز.
طيب أنا آسف دكتور لما أقول لحضرتك أنت الآن ذكرت حقيقة أو رددت كلام أخذناه بكلام.
نعم.
إحنا عاوزين أدلة عشان نرد هذا الكلام ونقول دي مش إسرائيليات ده دي إسلاميات.
نعم.
هتقول لي إيه؟
إن الدين عند الله الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام.
فما نزل على موسى يعني لابد أن نفرق. جوهر الديانة بين جوهر الديانة أو جوهر الدين وهو الإسلام على من لدن آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل وإسحاق ويعقوب، كل هؤلاء كانوا مسلمين.
لا.
هذا شيء والتشريعات شيء آخر. أنا مش عايز يحصل خلط بين الدين وبين الشريعة. الدين الذي هو التوحيد هذا هو الإسلام. الشرائع دي ومن لطف الله بها الشرائع تتغير حسب الزمان وحسب متطلبات العصر،
وختمت
وختمت بالشريعة الإسلامية فلا تغيير بعدها ولا زيادة ولا نقص فيها. إذا عندما أقول يعني أنبياء الله ما أقدرش أقول أنبياء يعني الرواية بتاعتهم أو أخذ تفاصيل قصصهم المشين أو المعيب من الروايات الإسرائيلية وأقول يعني ده ما هو ده النبي مشترك بيننا وبينهم. نحن نعترف نعترف بداود نعترف بسليمان، لكن هل معنى ورود القصة في الاثنين إن ده يوافق؟ لا، يوافق في المبدأ وهو أن هناك نبي اسمه سليمان هناك نبي اسمه داود، لكن التفاصيل التي جاءت هنا غير التفاصيل التي جاءت هنا. فما يوافق هو أن هناك نبيا اسمه داود أو سليمان أو إلى آخره، لكن هذه التفاصيل الأخرى أنا لست في حاجة إليها، بل لابد أن أرفضها لأنها تخرج عن المفهوم الإسلامي للأنبياء أو للنبوة.
طيب دعنا نرجع مرة أخرى إلى موضوع التقسيم.
نعم.
حضرتك ذكرت الأول إن ما وافق القرآن ورفضت هذا المسمى أو هذا القسم.
لا أرفض القسم. أرفض تسمية بالإسرائيليات.
تمام.
ما وافق إذن أصبح من الإسلاميات من الإسلام. خلاص.
تمام.
القسم الثاني هو ما يخالف شريعتنا وعلمنا كذبه. العلماء اللي قالوا ما يخالف شريعتنا وعلمنا كذبهم.
نعم.
ده العلماء اللي قالوا.
زي
كل ما ورد وفيه طعن على الأنبياء أو فيه تجسيد لله تعالى أو إلى آخره.
ده باطل عندنا.
ده باطل.
نعم.
ده من وجهة نظر العلماء. القسم الثالث هو طبعا هنا يعني يحتج هؤلاء العلماء بالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمح لي أقرأ الحديث ورد في البخاري. يعني لماذا؟ لأن أنا لماذا خصه العلماء بما يخالف وليس في الحديث ما ينص صراحة على عدم الرواية عن بني إسرائيل فيما يخالف؟
يعني
أقول الحديث بيقول إيه في ده في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه لم يشب، ما قدمش، ما عجزش، لسه ناظر. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، نعم،
يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ما شفناش واحد من اليهود في عصر النبي جاي يسألكم عن شيء من اللي أنزل عليكم، يبقى أنتوا تسألوهم ليه وأنتوا عندكم الكتاب الأحدث وربنا قال لكم أنهم غيروا وبدلوا في كتابهم؟ الحديث انتهى. هل فيه ما يفهم من نهي رواية ما يخالف ورواية ما يوافق؟ قول لي انت يا استاذ، انا قلت لك الحديث بنصي.
لا، هو القسم اللي بيتكلم عنه العلماء المسكوت عنه،
لا 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 لا، غير المسكوت عنه، ده المخالف،
ده المخالف.
العلماء يحتجون بهذا الحديث على عدم جواز رواية ما يخالف. هل فهمت من الحديث النهي عما يخالف والإباحة والإجازة أو السكوت عن غيره؟ الحديث ليس فيه إشارة إطلاقا، إنما فيه نهي تام وصريح عن السؤال، سؤال بني إسرائيل أو الرواية عنه، لم يحدد إذا كان يوافق أو يخالف أو مسكوت عنه. القسم الثالث، قالوا العلماء ما ليس في شريعتنا ما يوافقه أو يخالفه، اللي حضرتك بتقول عليه مسكوت عنه،
نعم،
تمام. الله، يقول لك لا نؤمن به ولا نكذبه، طب لازمته ايه؟
الاحتمال ان يكون حقا فنكذبه او يكون باطل فنصدقه،
فلا اروي، لا اروي، لان لا اضمن من يقرا هذا الكلام قد يصدقه، لا اضمن من يقرا هذا الكلام الذي سكت عنه، ذكرته في تفسيري مثلا، انا بعمل تفسير القران، ذكرت هذا الكلام وسكت عنه، لم أعلق عليه ولم أبين كذبه أو ضعفه، يأتي آخر خلاص ويصدق هذا الكلام وانت بتقولي لا أصدقه ولا كذبه، طب وبعدين؟ ثم ما فائدته يا سهل، ما فائدته؟
طيب كيف هذا الكلام يا دكتور يعني يتفق معي وعندي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تصدق بني اسرائيل ولا تكذبوا؟
انت كم مره سالت؟
هنا انا عايز
قلت لك انا عايز اخصص له يعني حيز من الوقت للحديث عن ادله الجواز وادله المنع، سناتي اليه.
هو الشيء بشيء يذكر.
فيه كلام وفيه استشهادات نصوص ساقولها لك واقراها لك،
كلنا شوق إلى هذا الكلام
إن شاء الله عندما نأتي، نعم، إليه. لكن أنا عايز نمشي بتسلسل، لكن حدثوا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل كلام كتير، قالوا العلماء برضو في مسألة حدثوا عنهم ولا حرك، هاجلوا، لكن عشان يعني أخليك تستريح قليلا إلى أن يأتي تفصيل ذلك، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرك. نعم. عارف ابن كثير قال ايه؟
لا خلي ده دلوقتي، انا عارف
قال ايه ابن كثير مثلا قال لك عن بني اسرائيل ابناء يعقوب،
ده ابن كثير،
وليس عن كل بني اسرائيل، اذا فيه كلام. انا عايز هنا نتوقف عند النصوص التي ليس فيها كلام، التي ليس فيها تاويل. ربنا يقول لك دول زوروا الكتاب وكتبوه بايديهم واخفوه وقراطيس ولين بالسنتي، واجي انا اخذ منهم واقول في جواز بالروايه؟ يعني لابد ان يعني نفهم الحديث، ومش بقول انا فهمي ده يعني اللي فهمته لا حدث عن ميسر ولا حرج، ان انا فهمي يعني لم يسبقني اليه من قبل، انا قلت لك ان فيه كلام اكثر من العلماء القدامى مش المحدثين، فسروه غير اللي الناس عامه الناس فهمته او اخذت يعني فسر عدة تفسيرات. لماذا نصر على أنه يفيد جواز نقل الإسرائيليات بينما هناك أربعة تفاسير سأذكرها لك غير ذلك؟ إذا لا نأتي إلى رأي واحد أو تفسير واحد للحديث وأتمسك به رغم أنه يتناقض مع أحاديث صحيحة فيها نهي وليس فيها تأويل.
يعني الأقسام اللي حضرتك ذكرتها الآن، القسم الأول ما صدقه القرآن أو ما خالفه القرآن أو ما كذبه القرآن أو ما سكت عنه القرآن، كل هذا ترده؟
لا أرده،
ترد المسميات أو المصطلحات أقصد يعني.
أنا أقول لابد أن توضع هذه المسميات في موضعها الصحيح، فأولا ما وافق لا أقول عليه إسرائيليات،
نقول عليه إسلاميات،
لأنه خلاص أصبح من طيب. صميم الدين والعقيدة، ما خالف هذا أنا اللي موافق عليه بقى، ما خالف هذا مرفوض تماما ولا بد أن نبينه للناس.
جميل.
ما سكت عنه القرآن أنا بقول أنا مش محتاج له، أنا محتاج له مش محتاج له. زي إيه؟ أنا هضرب لك مثال. هل القرآن فسأل لي إن سفينة نوح كان عرضها كام وطولها كام يا أستاذ أحمد؟
مش محتاج.
مش محتاج. أهو ده ما فيهاش حاجة تمس الأنبياء ولا فيها حاجة مخالفة للإسلام، تمام؟ لكن مروية في سفر التكوين، ما فائدتها لكي أخذها من سفر التكوين وأضعها في التفسير الإسلامي؟ هل فيها فائدة إن أنا أعرف حجم السفينة كانت كام؟
لا لا طبعا.
من كل زوجين اثنين، اثنين، هل حدد؟ لا، التوراة بتحدد اثنين من كل ايه؟ من الغربان، من الحمام، من الكتاكيت، من العصافير، من لا
من كل شيء،
لا يعنيني بذلك. اذا انا بفتح ابواب لهذا المسكوت عنه، ابواب لخرافات واشياء لا يقبلها العقل، زي روايه الطوفان. قعدوا كم يوم يا استاذ؟ الطوفان استمر كم يوم؟ اهو ده مسكوت عنه، ربنا قال لنا استمر كم يوم. لو فيه حكمه، لو في اني معرفتي بكم يوم استمر الطوفان، هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان يمنع عني هذه المعلومة؟
لكن القرآن ذكره،
كان ذكرها.
نعم.
إذا معنى سكوت القرآن ده أكبر دليل على أن ده كلام فارغ لا يلزمني، أن هذه الزيادات كلام فاضي لا تلزمني، لست بحاجة إليها وديني ليس بحاجة إليها، لن تزيد من إيماني ولن تنقص إذا لم أعرفها.
كلام فارغ دي محتاجة وقفة،
محتاج وقفة،
محتاج كلمة لأن ممكن بعض الناس يغضب من هذه الكلمة. طيب أشوف محمد بن السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أستاذ
اسم محمد،
ازي صحتك؟
ربنا يبارك فيك حضرتك، تفضل. بنت
حياكم الله وربنا يزيدكم علما وخيرا إن شاء الله.
نحن وياك إن شاء الله.
أنا بس أسأل الدكتور بس سؤال واحد بس.
تفضل.
لأن هي عقيدة ينتمؤون الاشتراكية،
دي مش أمر عقائدي. طيب دكتور
عبد السلام، سؤال بس، وربنا يبارك فيك وربنا يحقن دماء المسلمين في كل مكان.
امين امين يا رب،
ويسترها معاكم ومع الشيخ محمد حسان وكل المسلمين.
الله يبارك فيك يا اخو محمد. يعني ان شاء الله استطيع الرد عليك، لان احنا درسنا هذه المذاهب في الجامعه لما كنا طلبه، لكن معذره يعني هذا ياخذ من وقت الموضوع الرئيس الذي افضل ان
أوحد. لكن في كلمه، هل هي عقيده؟
والله هناك من يتخذها عقيدة. الاشتراكية مذهب وضعه بشر في بداية القرن العشرين لمعالجة الأوضاع الموجودة في روسيا آنذاك.
نعم.
مذهب اقتصادي وقف موقفا معاديا للدين، تمام؟ الإخوة الاشتراكيين العرب أو المسلمين يقول لك أنا واخد الجانب الاقتصادي مش واخد الجانب العقدي الديني، إن الدين أفيون الشعوب وإن احنا نعادي الأديان. فهنا لا نستطيع أن نتكلم على، لابد أن نعرف الاشتراكية والمذهب أصلا ومن دعا إليه وخلفياته، ثم بعد ذلك نرى بأي دين يدين. إنما أنا أعرف ناس شيوعيين واشتراكيين وتصلي والله وتصوم، لأنه هو يرى أن هذا فكر اقتصادي يصلح.
لكن باختصار عشان ما يتشعبش من الأمر، نقدر نقول أنه مذهب سياسي،
مذهب سياسي اقتصادي اجتماعي. نعم. إلى آخره.
أبو عمار السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا بك يا فندم، اتفضل.
الله يبارك فيك. ازيك يا استاذنا؟
اهلا وسهلا.
الله يحفظك يا استاذنا.
الله يبارك.
لدي سؤالي استاذنا، بارك الله فيك. لعلك تتفق معي ان هناك نصوص إسرائيلية تدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عندما احاور اي نصراني او اي يهودي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحق وهل يجوز لي أن أقدم هذه الإسرائيليات الصحيحة على النصوص القرآنية على نموذج مسلم؟
طيب سؤالك أبو عمار، حضرتك إزاي تقدر تقول إن هذه الإسرائيلات صحيحة؟ طيب دكتور برضو إن شاء الله يجاوبك عن هذا الأمر، لكن أنا أخلي الإجابة عن هذا السؤال في نهاية هذه الحلقة.
فضل.
ماشي، أرجع لحضرتك مرة تانية لأنه ده سؤال مهم جدا عشان خطر يكون مضرب مثل إزاي نميز الإسرائيليات من غيرها. دكتور بيقول مشاهدي الكرام إن هم قسمين اثنين ومعهم ما لهمش ثالث. القسم الأول اللي هو ما صدقه القرآن ودكتور سماه إسلاميات. القسم الثاني ما خالف القرآن ودكتور
قال لنا امرأ وحاربه
هو متفق مع هذا المسمى، لكن ما سكت دكتور يرفض هذا الأمر أو هذا المصطلح. لكن دعنا نتفق فضلت الدكتور إن بعض الناس التي تسمي الإسرائيليات بالأكذوبات ده كلام غير مستقيم.
اي نوع منهم؟
ما هو
اذا كان اذا كان المكذوبات او الاكذوبات او ده ينطبق عليه القسم الثاني الذي قال به العلماء.
انا اقول على الاطلاق بعضهم يسميه كلام يعني اكذوبات، يبقى نقول ده كلام غير مستقيم باطلاقه.
لا باطلاقه لا، لما اقول لان النهارده لو قلت باطلاقه يا استاذ احمد بناء على تقسيم العلماء طب ماذا نقول في فيما يتفق الذي عدوه من الاسرائيليات؟
انت حضرتك هتسحب كلامك تاني ليه؟
لا يا
لا، حضرتك ذكرت قلت كلمه اسرائيليات انا برفضها بسميها اسلاميه
وفق رؤيتي انا. لكن بقول لك انا دلوقتي لا اقول ان كل الاسرائيليات التي قال بها العلماء انها اكذوبات، انما انا بصحح المفهوم. لكن وفق منهجي انا كل ما اعتبره اسرائيليات وفق منهجي انا اعتبره اكذوبات.
ده مش مطب لحضرتك والله.
لا لا لا
بتكلم بتكلم
ب... لا 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 انا مفترض
حسني.
لا انا وفق منهجي انا انني لا اعتبر الاسرائيليات الا ما خالف الشرع، فكل ما هو اسرائيليات عندي انا اكاذيب.
لا انا دعني اقول بفهمي انا يعني وفهم المشاهدين، لو قصدنا كلمه اسرائيليات كما يقصدها العلماء يبقى كلمة إسرائيليات ترادف أكذوبات ده كلام غير مستقيم، لكن بمنطق حضرتك وبهذا الكلام الجديد يبقى كلام مستقيم.
أكذب نعم.
تمام. لو سألت حضرتك وقلت يا ترى إيه موقف العلماء من هذه الإسرائيليات تقول لي؟
والله الموقف العلماء شيء ومعالجتهم ليها شيء آخر. المعالجة الموقف والوقوف ومع الإشارة إليها هذا أمر يعني منذ القديم، وسأشير الآن إلى بعض الآراء. لكن المعالجة واستخراج هذه النصوص هو الذي لي عليه مآخذ. مثلا لو رجعنا إلى ابن تيمية رحمه الله في عالج قضية الإسرائيليات في كتابه أو في رسالته معارج الوصول، وقال إن القرآن الكريم مستقل بذاته، وده يؤكد وجهة نظري إنه مش في احتياج للمسكوت عنه. ده كلام ابن تيمية، القرآن مستقل بذاته وليس صاحبه في حاجة إلى الكتب السابقة عليه. القرآن مستقل بذاته وليس صاحبه، يعني صاحب القرآن اللي بيؤمن به، في حاجة إلى الكتب السابقة عليه. ده كلام اللي أنا قلته، يبقى المسكوت عنه بقى
ده كلام ابن تيمية،
ده كلام ابن تيمية في معارج الوصول صفحة 54.
ماشي تمام.
إذن ده يتفق، او انا يعني مع اللي ذهبت اليه، انا مش بحاجه الى يعني قراني يكفيني، قراني يكفيني. فالقران حسب ما قال ابن تيميه مستقل بذاته وليس بحاجه الى ما جاء في الكتب السابقه اليه. ابن تيميه عالج اقسام الاسرائيليات وموقف المسلمين منها في مقدمته اصول التفسير، وضرب امثله على كل قسم منها بنفس الايه الاتجاه ده. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب.
تمام.
فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبة. ده كلام الإمام الشافعي. يعني إذا كنت متأكد أن حاجة مش كذب اللي هو الإيه اللي يتفق مع الإسلام.
لا اسمح حديث تاني، حدثه
بيقول ايه؟ من المعلوم ده كلامه بالنص ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبة. اللي هو ايه الجزء الموافق.
لا هو اكد في الحديث قال ومن كذب علي متعمدا
جدا. يبقى بقى ما فهمش هنا ان ايه في جزء الامام الشافعي ان نسكت عنه.
جميل جميل.
لا نكذبه ولا نصدقه يعني يبقى موقف مايع كده واخد بالك. لا تمام هنيجي لكل اللي في بالك.
طيب.
واما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نذير قوله اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولم يرد الاذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه. اللي فيه صدق واتفاق حتى ما جاش فيه اذن بين اجازته او منعه. ده كلام الامام الشافعي.
نعم.
ابن حجر وصل لراي توفيقي فبيقول ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج اي لا ضيق عليكم يعني ما تبقاش متضايق كده وانت بتتحدث عنهم اي لا ضيق. وده كلام ابن حجر اي في فتح الباري اي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لانه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر. هي الحكايه يعني راي ابن حجر التوفيقي اللي حاول يوفق ما بين احاديث المنع واحاديث الايه الاجازه.
نعم.
قال لك ان المنع كان في البدايه حتى لا يختلط الامر زي النهي عن تلوين الحديث في البدايه عشان لا يختلط بالقران لكن بعد ان استقرت العقيده في نفوس المسلمين اجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام ابن حجر وده راي برضه ايه يعني ممكن نقول راي معقول انما الاجازه على الاطلاق دي لم ترد. خلاص ده كلام ابن حجر بالنسبه ل ايضا كلمه لا حرج اللي حضرتك قلتها المره دي كذا مره والمره اللي فاتت فيها كلام تاني اي لا حرج في ان لا تحدثوا عنهم في ان لا يعني حدثوا عن اسرائيل ولا حرج قالوا اي ولا حرج في ان لا تحدثوا عنهم
ولا حرج في ان
لا تحدثوا عنهم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج في ان لا تحدثوا عنهم. ده اراء العلماء مش انا اللي قايلها في تفسير ولا حرج اللي يعني بيحتج بيها معظم الذين اجازوا. ايضا قيل المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك في اخبارهم يعني انت لما تيجي تروى عنهم يعني انا لما اجي دلوقتي اقول ايه اليهود اتهموا سيدنا داود عليه السلام بالزنا تقول لي ازاي اقول لك ورد في سفر الملوك الاول كذا 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 تمام فهنا قال لك اي ولا حرج في ذكر ما رووه في كتبهم من حوادث شنيعة وتهم ألصقوها بالأنبياء. ليه؟ لأبين شناعة هؤلاء وافترائهم على الأنبياء.
تمام
مش العبارة ولا حرب اتكلم اروي عنهم أنا عايز بقى ايه اروي عنهم مفيش وردش خذوا تفاصيل القصص من العهد القديم او ما فيه.
احنا متفقين مع حضرتك في هذا الكلام.
نعم.
موضوع النقل باطلاقه لا احنا بنقولش بهذا الامر. تمام.
عاوز اوصل معاك وبرضه اللي هي النقطه اللي قلت لك قبل كده حدثوا عن بني اسرائيل والعجو ده رايي برضه قالوا العلماء القدامى اي عن ابناء يعقوب الذي هو اسرائيل.
ده قول ابن كثير.
ده اقوال العلماء عموما وده موجود في عند ابن حجر العسقلاني في فتح البير.
ابن حجر.
يعني هو ذكر. نعم. الآراء التي قيلت في تفسير ولا حرج فمنها هذا الرأي.
هذا الكلام ما فيش مشكلة على الإطلاق. المشكلة عندي في موضوع ما سكت عنه القرآن.
نعم.
إزاي برضو تجلي لي هذا الأمر يعني بلف ودور وارجع لها تاني
لف ودور. أنا بقول لك لماذا ألجأ إلى شيء لا فائدة منه. خلاص هقول لك ليه. لأن هذا أستاذ أحمد يعني سبحان الله يعني الحكمة في عدم أو في منع الرواية حتى فيما سكت عنه القرآن ده الحكمة. عارف الحكمة دي أنا عرفتها إمتى يا أستاذ أحمد؟ عرفتها في العصر الحديث. ليه؟ لما في كتابين عندنا يعني ما قدرتش أجيبهم أنا جايب لك حاجات كتيرة ممكن نستشهد بيها. قال لك لما رجع لكتب المفسرين آراء المفسرين ده ويجيبوا القصة من التوراة لو في المسكوت عنه.
نه.
كان النتيجه ايه؟ انا معايا كتابين لمن اراد يعني انا مستعد بعد كده اجيب لهم بياناتهم كامله او اجيبهم في اي حلقه من الحلقات. كتاب بالعبريه اسمه لشالوم زاوي مكورات يهوديم بقران مكروت يعني مصادر يهودين يهودية بقرآن في القرآن. الكتاب الثاني الواحد انجليزي برضو يهودي جودايزم ان اسلام اليهودية في الاسلام. الكتابين دول مجلدين ضخمين واحد بالعبرية واحد بالانجليزية. عارف قالوا ايه؟ جابوا بقى من التفسير المسكوت عنه اللي حضرتك بتقول عليه ويعني متحمس له من بدري، وقال اذا كان كل التفسير القرآن والقرآن كله مأخوذ عن العهد القديم يبقى كلام صحيح ان محمد عليه الصلاة والسلام خد القرآن من مين؟
من اليهود.
من اليهود. ده وصل لهذا يعني توظيف هذا الكلام توظيف سياسي. اذا كان كل هذا الكم من الروايات الإسرائيلية وده هنجيله بتفصيل عندما نتحدث عن أثر الإسرائيليات في التفسير، إذا كان كل القرآن فيه كل هذا الكم تمام، فلماذا لا تؤمنون بأن اليهود هم شعب الله المختار وبأن أرض فلسطين أرض الميعاد؟ ده مش كلامي أنا، ده كلامهم هم اللي بنوه على وجود البسكوت عنه يا أستاذ أحمد في التفسير. شفت بقى ضرره وإثمه أكبر من نفعه. أنا عايز تبين لي نفعه، إذا كان في نفع قول لي
نعم
أستفيد أنا منه كمان، لكن أنا بقول لك لا، إثمه أكبر من نفعه.
على هذه النقطة تحديدا لو قلنا في موضوع الاختيار ده لها رد سهل جدا، حتى تفضيل الذكر في القرآن كتفضيل الذكر لمرحلة معينة.
لا مش بحدد القرآن، ده برضه تفاسير العلماء عندك، تفسير العلماء. هل في آية في القرآن بتقول لمدة معينة؟ ده رأي العلماء في تفسير الآية ورأي أنا أي في عصرهم تمام، لكن لما تيجي دلوقتي النصوص النصوص التفضيل، طب تفاصيل التفضيل أرض الميعاد إلى الأبد، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم تمام، كتب لهؤلاء القوم في تلك الأيام أو تلك الآونة، لكن كتبها لمنحم بيجن؟ كتبها لنتنياهو؟ كتبها لشارون؟ وهل كتب كل الأرض؟ إذا أنت هتاخد بقى بالإسرائيليات، خد بما ورد في كتبهم ما دمت ارتضيت هذا الكم الكبير، وبالتالي إسرائيل شعب الله المختار وحقهم في فلسطين والسلام، وأن هم أمة اللي هتقودنا كلنا إلى الهداية والخير. ده نتيجة إيه؟ هم نتيجة منطقية للطرح اللي هم عملوه. إذا كان القرآن الكريم مليء بكل هذه الروايات المأخوذة عن بني إسرائيل من التوراة والتلمود وخلافه،
نعم،
فلماذا لا تؤمنون بأنهم شعب الله المختار وأن فلسطين أرضهم وأن وأن وأن؟ ولماذا تكذبون من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن بني إسرائيل؟ شفنا المصادر مقرات يهودية، مصادر يهودية في القرآن، ما قالش في التفسير، ما قالش في التفسير، رغم أنه هو مستشهد بآراء المفسرين. والتاني جدايز من الإسلام برضو اليهودية في الإسلام ما يعني مستشهد بآراء المفسرين.
طيب نرجع مرة تانية، هذا هو الموقف الأول، هل في مواقف أخرى للعلماء في هذا؟
في الإمام مالك بيقول المراد اللي هو حدثه عن بني إسرائيل ما حرج، أي بني إسرائيل بما كان من أمر حسن، يعني كان في حاجة كويسة عملوها ها ترويها عنهم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. أنا قلت في الأول إن الإجازة ليست مطلقة، والعلماء الأفاضل هم ذكرت لك رأي ابن تيمية ورأي الإمام الشافعي ورأي الإمام مالك، لم نرى إجازة على الإطلاق مثل ما فعل البعض في العصر الحديث، مثل ما فعل البعض، وأول ذلك بتأويلات ابن كثير طبعا، يعني قال إن لا نروي إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف، يعني هو أذن في رواية ما لا يخالف اللي هو القسم الأولان خلاص، اللي أنا اعترضت على تثبيته إسرائيلية. جينا بقى تعالى بقى في العصر الحديث، في واحد خرج علينا كده في القرن التاسع، مش العصر الحديث يعني الوقت يعني بعد جيل العلماء الأفاضل دول، في القرن التاسع خرج عليه واحد اسمه إبراهيم ابن حسن البقاعي، إبراهيم ابن حسن بكتاب اسمه مناسبات القرآن. مناسبات القرآن ده استشهد في كل شيء في القرآن بفقرات من التوراة والإنجيل. بعد كده ألف كتاب سماه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة. الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة. في الفصل الثاني من هذا الكتاب ذهب إلى جواز النقل من الكتب القديمة على فساد ما ذهب إليه أصحابها.
اسمحتني.
ذهب في الفصل الثاني من كتابه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة إبراهيم بن حسن البقاعي إلى جواز النقل من الكتب القديمة توراة الإنجيل أي حاجة تلاقيها على فساد ما ذهب إليه أصحابها. يعني على الرغم من فساد أصحابها واللي احنا عارفينه عنهم القرآن الصريح في فسادهم وفساد كتبهم لكن يجوز النقل. ده حتى بيقول ايه النقل للاستئناس. ده نص كلامه. واليجوز النقل مش بس عن بني اسرائيل وعن الكفار للاستئناس. استأنس بايه؟ استأنس بخرافات، استأنس باساطير، استأنس باشياء منافية للعقل، استأنس باشياء في حق الانبياء وعصمة الانبياء، استأنس باشياء فيها تجسيد لله تعالى. اي منطق واي عقل واي لانه اعتمد على ايه تقسيمات سابقه له. بس هو وسع شويه المسكوت عنه يجوز، راح موسع بقى ايه وقال لك لا ده يجوز كله بقى. انما خد مبدا الاجازه ممن سبقه، لكن توسع في روايه الاسرائيليات. بعد كده ظهرت مدرسه في التفسير معروفة اللي هي مدرسة المدرسة العقلية.
نعم.
الإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا ودول ربما أتكلم عنهم في التفصيل في إن شاء الله خلال هذه الحلقة، لكن دول بالغوا في الرفض إلى درجة أنهم اتهموا بعض الصحابة بالكذب. بالغوا في الرفض إلى درجة أنهم اتهموا
بعض الصحابة الكذب.
بعض الصحابة بالكذب.
هذا كلام خطير يا دكتور.
نعم ده موجود في كتبهم. أنا سأل حاجة من عندي.
نعم.
سأل حاجة من عندي وعندما آتي إليها سأذكر لك نصوصها. ومع هذا في تفسيرهم يا أستاذ أحمد ذكروا إسرائيليات.
أنا في يعني في طريقة نقل العلماء للإسرائيليات بعضهم كان قسم طريقة النقل إلى ثلاث أمور. الأمر الأول بعضهم قال أن ذكر هذه الإسرائيليات ذكروها يعني مقرونة بالأسانيد بتاعتها ورأى أن يذكر السند، ولو ذكر السند يعتبر هو خرج من عهدتها زي ابن غير الطبري.
من أسند لك فقد نادي معروفة. يعني دي مسألة
فقد
لكن أنا عايز أقول لك يعني أنا أذكر السند وأنا لا أعرف رجاله. هل الطبري عندما ذكر سند كل رواية كان يعرف يعني صدق أو درجة كل واحد من هؤلاء؟ الطبري ليس عالم حديث. الذي يفتيني به هذا علماء الحديث. الطبري جمع روايات بسندها.
نعم.
أنا ما بقولش حاجة. ذكرت سند لكن على الأقل نبه إليها وأشر إليه. كيف تنقل نصاً يمس نبيا من الأنبياء وتقول لي ده سنده صحيح؟ سنده صحيح؟
لا هو ما قالش سنده
صحيح. لا ده أنا بقول لك أنا بتكلم على غير الطبري. أنا بقول على غير الطبري. كيف تنقل لي نص وتقول لي الله يبقى إذن يبقى هذا الكلام صحيح في حق الأنبياء؟
الأمر الثاني أو النوع الثاني زي الميل البغوي لما أكثر من هذه الروايات لكن حرام الأسانيد فصار في هذه المرحلة كحاطب ليل.
نعم هذا بيستخدم صيغ تمريض وقيل وروي. كثير من المفسرين يهرب من هذا يقول لك قيل كذا وروي كذا. انا بقول حاجه واحده، الم يعمل هؤلاء المفسرون الافاضل عقولهم فيما نقلوه؟ انا بس عايز اسال السؤال ده. الم يعمل هؤلاء المفسرون الافاضل عقولهم فيما نقلوه؟ ونقلوه ليه؟ هل فيه فائدة لتفهيم الآية؟ إطلاقا. فهذا يعني رأي العلماء الأفاضل الذين تكلموا عن جواز، وأيضا للآن لم أتكلم عن أدلة الجواز والمنع بالتفصيل.
احنا كلنا شوقي لهذه الأدلة علشان خاطر يعني تتجلى عندنا بعض هذه المفاهيم. فضيلة الدكتور، هذه الروايات اللي يقال عنها روايات إسرائيلية عندما دخلت إلى كتب التراث، هل هذه الروايات كانت مكتوبة بأي لغة؟ هل كانت مكتوبة باللغة العربية، مكتوبة باللغة العبرية، بأي لغة؟
هو لا، أنا على حد علمي لم يتناول أحد الحديث بالتفصيل عن هذه القضية، لكن ليس لدينا أي دليل على وجود لغة عبرية بين اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما فيش دليل.
بل أنا عندي أدلة على أن الموجود كان نصوص مكتوبة.
نعم.
أنا مكتوبة بالعبرية. ليه؟ إحنا قلنا إن اليهود جم بدأوا يستربوا الجزيرة العربية إمتى؟ 70 ميلادية. 70 ميلادية. 70 ميلادية لم يكن اكتمل كتاب العهد القديم في شكله الذي نراه. لم يكن اكتمل، جمع العهد القديم بهذا الشكل الذي نراه. فقل لي بقى 70 ميلادية، نفرض انهم معهم بعض الصحف بالعبرية، هل كانوا يتكلمونها؟ لا يوجد اي دليل.
ما فيش دليل.
ناس تعربت، يهود عرب، واحنا عارفين يهود بنو قريظة في المدينة وبنو قينقاع، كل دول عرب، قبائل عربية. منها من تهود ومنها من كان يهوديا وجاء مع الخروج من فلسطين في 70 ميلادية، لكن لا يوجد. بل أنا عندي أدلة على أن النصوص التي كانت موجودة بين أيدي اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالعربية.
كانت بالعربية.
نقول مثلا مثال، أول ترجمة عربية للعهد القديم دي يعني ترجع ل 724 ميلادية. 724 ميلادية. ووجدت ترجمة تانية في القرن التاسع، وترجمة بعد كده لموسى بن ميمون في القرن الـ12. مفيش يعني حتى اليهود نفسهم ما قالوش إن هناك ترجمة كاملة إلا في هذه الفترة. لكن اللي أنا بقول النصوص اللي كانت موجودة معاهم، قد تكون هناك أوراق بالعبرية. لكن أنا أقول لك على حاجة، لما النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في آية الزنا وحكم الزنا، وقالوا الرجم موجود عندهم في التوراة. النبي حكم بالقلوم ارجعوا للتوراة، قل فأتوا بالتوراة، أو ده في نص آخر. فلما جم يقرأوا نص التوراة على بالنسبة لحكم الزنا، عمل ايه اللي بيقرأ؟ وضع اصبعه على الحكم، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرفع اصبعه ويقرأ ما تحت اصبعه. طيب قرب ايه؟ بالعبرية. مفيش مخلوق قال لغاية النهاردة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف العبرية.
محدش قال كده، لكن كان ممكن يكون بعض الصحابة كانوا مختصين بدراسة اللغات.
لا، انا بتكلمش على دراسة الصحابة، انا بتكلم عن اليهود نفسهم. الاول خالص بقول لك ان اليهود كانوا يتكلمون العربية، وليس هناك دليل على ان كان معهم نصوص عبرية. الحديث المعروف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر وجد معاه صحيفة. من صحيفة من كتاب يهود، يعني من توراتهم من العهد القديم من التلمود. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه الحديث المعروف؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو موسى عاش لغاية موسى عقل أن يتبعني. هقول لك الحديث بعد كده عشان تعرف النهي عن النقل عن بني إسرائيل. طيب هل كان عمر بن الخطاب يعرف العبرية؟ لم يرد.
يعني حضرتك عاوز تقول هذه النصوص التي كانت
بالعربية،
كانت مكتوبة باللغة العربية.
كانت بالعربية. هو إيه؟ كان في حديث آخر، أو يعني يقول لك كان رواية أخرى يقول لك كان الصحابة يسألون يهود، يعني كده، ويفسرون لهم بالعربية. تمام؟ كانوا يسألونهم عن الشيء، يعني إيه تفاصيل قصة فلان؟
نعم.
تمام؟ فيجيبوا الورق ويقروا بالعربي. قد يكون اللي موجود ده صحيفة اثنين ثلاثة أكثر بعض أجزاء بالعبرية، لكن وصلت للمسلمين إزاي؟ بالعربية. يفسرونها لهم أي يترجمونها لهم، يترجمونها لهم مش تفسير يعني شرح، ما هو بيقول له الرواية مشروحة وبينقلها له، فهو قالها له هيقولها له بالعبرية، ما هو العرب ما يعرفش في ذاك الوقت ما يعرفوش العبرية، فيقروها في كتابهم ووصلوها لهم بلغتهم العربية.
يعني احنا ممكن نقول يعني اخد السؤال الاول وارجع لحضرتك مره ثانيه. معالي الاستاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله
الاستاذ احمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا. يعني انا مبهور حقيقه بفضيله الشيخ الاستاذ ومتابعه من كذا حلقه، وكي لا اضيع وقت يعني الوقت الثمين وكلامه الثمين، احد المصلين في المسجد سالني قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم في عشراء عشر محرم، وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفا لهم. فسألني هذا السؤال وقال لي هل هم تقويمهم بالقمري أو بالهجري، لأن عشر محرم هو عشر محرم، ولو لم يكن تقويمهم نفس تقويمنا لما قارن أصلا، لأن كان من قابل لأصلا التاسع. فعايز يعني مع
موافقة التقويم،
مع ظهر الشهيد لإخراجكم من السياق، لأن الوحيد من أفضل الناس اللي ممكن نرد عليها السؤال ده صديق الأستاذ، وجزاكم الله خيرا. يعني
والله يا أخي أنا هذا السؤال الذي سئلته أنا سألته لكثيرين ولم أجد تبريرا له. رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لما قدم المدينة وجد يهود يصومون هذا اليوم، فسأل. شوف بيقول لما قدم، يعني أول ما جه المدينة سأل، قالوا اليوم ده نجى ربنا فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منه، لأن عشت إلى قابل لأصومن
التاسع.
ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم يوم بعد عقابه، يبقى الكلام ده حصل قبل
عند قدوم المدينة.
ازاي عند قدوم المدينة والنبي مات في سنة كام؟ سنة 10 مش كده؟ انا اريد من علمائنا الافاضل ان يعني ربما يعني المؤكد ان احنا
طيب انا
شيء انا غامض علينا.
هو انا
ثم ان هناك قرات انا عن صيام عاشوراء، وقيل انه كان يصومه العرب في مكة ايضا.
هو أخونا الفاضل بيسأل هل نفس التقويم؟
لا، ما أنا بقول له نفس التقويم، ما هو بيسأل السؤال فيه ذكاء. وسؤله من شخص أيضا فيه ذكاء، هل نفس التقويم؟ هنقول له لا، يقول لك طب إزاي كده كذا. تمام، هل صادف أن التقويم واحد؟ يعني ممكن.
طيب أنا عندي اقتراح، ممكن نخلي السؤال ده الحلقة القادمة. وحاول أخلي حد مشايخنا الأفاضل يعني المداخلة معنا في هذا السؤال تحديدا. وما أوتيته فضلت الدكتور من علم في باب الإسرائيليات، ممكن نجمع بين كلام فضلتك وكلمت فضلت الشيخ ونحاول نشوف مخرج لهذا الأمر.
أنا بس بقول لأخي أن أنا فعلا
السؤال جميل فعلا.
أنا فعلا يا أخي الفاضل أعترف بأنني لا أفهم يعني ملابسات هذا الحديث، ولا أعرف كيف لما قدم المدينة وبعد كده أثابت أن السنة التي بعين بها أنه صام عاشوراء فقط ومات قبل أن. طيب يبقى معناها ان هذا الكلام لم يكن عندما قدم الى المدينه.
وانا عاوز اكد مشاهدي الكرام ان فضيله الدكتور محمد جلاء ادريس متخصص في باب الاسرائيليات، فهو ليس شيخ
نعم.
يعني يفهم البعض،
هو
الدكتور ممكن يكون ملتحي
بعض. انا اريد فعلا التوضيح هذا.
يعني الدكتور متخصص في باب الاسرائيليات وكان درسته على ايد اساتذه يهود في انجلترا تقريبا. دكتور تمام في هذا الامر؟
نعم
درست.
نعم.
لكن هذا سؤال مهم، انا فعلا حاول اخلي الحلقه القادمه بعض المشايخ يعني مداخله معانا في هذا الامر، والدكتور انا هطلب منه برضه يراجع هذا في باب الكتب العهد القديم على اجد ربما جمع بين هذا وذاك. ممكن
احاول ان شاء الله. انا بقول لك انا حاولت قبل كده ولم اجد يعني تبريرا لهذه الواقعه، فأرجو من السادة علماء الحديث إذا كان هناك تبرير لهذه الواقعة أن نستفيد جميعا من علمه.
طيب عاوز أكد مرة تانية على اللغة التي كانت موجودة أيام الصحابة؟
نعم أنا يعني هذا رأيي أنها كانت العربية، وكانت هذه يعني الروايات تتداول بالعربية بين بني إسرائيل بين اليهود في المدينة، ودخلت أو رواها بعض الصحابة والتابعين عن مصادرها العربية، وليس هناك أي احتمال لوجود نص عبري نقل عنه ابن عباس رضي الله عنه أو غيره، ولم يرد في أن أحدا من الصحابة كان يعرف اللغة العربية عشان نقول ده نقل بنفسه أو قرأ أو إلى آخره. إذن اللغة هي التي دخلت بها إسرائيل هي لغتها العربية، قد تكون كانت هناك نسخة بالعربية من العهد القديم، أو كانوا يقرؤون ويوصلون هذه التفاصيل للمسلمين بالعربية، لكن المؤكد أن كانت هناك نسخ مكتوبة، وذلك من خلال ما شاهد الحديث الذي ورد بخصوص سيدنا عمر بن الخطاب في الصحيفة التي كانت بيده.
بلا شك فضلت الدكتور، حضرتك ذكرت في حلقة الماضية أن الإسرائيليات أخذت طريقها إلى كل جانب في كتب التراث.
نعم.
لكن سؤالي دلوقتي ساب التركيز تحديدا على كتب التفسير.
ساب التركيز إدخالها ولا؟
نعم. نعم.
قل لي أصلا أنت لما دخلها في كتب التاريخ، كتب التاريخ لا تؤثر على عقيدة المسلم. أو بداية أنا أود أو يعني أقول نقطة مهمة جدا، جميع الروايات الإسرائيلية التي اطلعت عليها في جميع التفاسير القرآنية لا علاقة لها بأمور العقيدة أو الأحكام الشرعية، لكن هي في القصص، في التسالي، في التسالي، في القصص، قصة الأنبياء، قصة الخلق، قصة الشجرة، قصة الأسماء الحيوانات، قصة أصحاب الكهف إلى آخره.
نعم.
فهنا لما تيجي الحاجات دي كلها تدخل في الكتب التاريخ ما هيش مشكلة. لما تدخل عند شاعر من شعراء صدر الإسلام أو الأموي أو العباس أو غيره ما هيش مشكلة، لكن لما تدخل التفسير هي دي مشكلة. معناها أن ديني ناقص، ديني ناقص. فأنا اتجهت إلى استكماله من خلال هذه الروايات، وهذه هي مشكلة. يعني النهاردة مش مشكلة أن تقول لي حسان بن ثابت مثلا في قصيدته كذا روى رواية إسرائيلية، مش مشكلة، ده روى في شعر خلاص، لكن ما تقول ليش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجيب لي رواية إسرائيلية في الحديث، أو تشرح لي آية في القرآن بما يوجد في التوراة.
نعم.
إذا هنا التفسير هو مربط الفرس كما نقول، وهي مشكلة في التفسير. كل ما يهمناش كمسلمين ان تدخلوا الروايات الإسرائيلية،
يعني هم حبوا ان هم يعني يطعنوا في القلب اللي هو التفسير،
هم اللي أدخلوها والله. معلش احنا مع برضو ندي نقول هم قالوا لهم خدوا
او ساعدوا،
ساعدوا انما وهل كان لديهم علم بان هذا سيدون ويصل الينا؟ احنا اللي روحنا سألنا خلاص، واحنا عندنا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم السؤال.
ليه يا دكتور ان احنا يعني مش عارف اقول ايه، اقول كمسلمين بصفة عامة بنميل لهذا النوع من القصص؟
لا مش احنا كمسلمين، الطفل الصغير انت عايز تشوقه وتحببه مثلا للمدرسة، الاستاذة في المدرسة بتعمل له ايه؟
نعم.
بتحكي له ايه؟ قصص خرافية، وذات الرداء الأحمر وقصة مش عارف، وإحنا كنا بندرس وإحنا في قصة جاليفر بالإنجليزي اللي هي القزم اللي راح بلد العمالقة واللي مش عارف، ففيها تشويق في الإنسان دايما فضولي، الطفل يبقى قاعد كده أمه تحكي له وبعدين وبعد لغاية ما ينام خلاص، حاجة فيها إيه تشويق وإثارة. النهاردة 90% من اللي بيقعدوا قدام المسلسلات بيقعدوا ليه؟
روايات،
روايات، عايز يعرف ايه اللي هيحصل، عايز يعرف مزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية او تلك. هي المنتاليتي او العقلية بتاعت الشرقي بوجه عام، الشرقي بوجه عام انه عايز يعرف مزيد، وتشده الخرافات والاساطير.
وهنا استغلت الاسرائيليات هذه النقطة تحديدا بانها سلكت طريق المبهمات.
نعم، بقولك الشرقي بوجه عام، ما بيزعوا بقى عربي غير عربي، لذلك تلاقي الصين عنده خرافات وأساطير.
نعم تمام.
اليابان، الشرق الأدنى القديم اللي هو البابليين والأشوريين والسومريين، ثم إحنا العرب. إذن دي العقلية العربية يعني بتحب هذا النوع. اللي هو تطور بعد ذلك يعتبرها في فيكشن أو فن القصة عند الغرب وعند غيره. ما هي فن قصصي، فن قصصي فيه من المبالغات اللي بيشد الإنسان، في كل واحد فينا داخله فضول، حب استطلاع، عايز يعرف المزيد، بيسأل. طب أنا سألتك سؤال، كان ممكن أخونا اللي سأل دلوقتي يعني عنده يعني فضول علمي عايز يعرف، أنا قاعد وياخد كلامي ثقة، أروح مديله كم رواية إسرائيلية الرجل اقتنع أو راضي بها تبريري؟ لا، عشان أرضيه، أرضي الفضول العلمي اللي عنده أو اللي عايز يعرف التفاصيل القصة، لا. فدي طبيعة الشخصية الشرقية، هي حب التفاصيل والمبهمات زي ما حضرتك قلت.
يعني احنا بنقول ان الاسرائيليات سلكت طريق المبهمات في القران، وده الامور المسكوت عنها في
القران يا زهر. نعم. ارجوك
ما هو لان نسال هنا سؤال انا بقول الكلام ده ليه نسال. نعم. لان بعض المستشرقين يعد هذا الغموض او هذه المبهمات التي ذكرت في القران على حد تعبيرهم وكلامهم بان ده نقص في الاسلام، وبان الاسلام بيحجر على العقل في التفكير في مثل هذه الامور.
ما انا هسال سؤال بسيط جدا، شيل الحاجات دي نقص الاسلام؟ انا عايز واحد من المتحمسين او اللي بيقولوا بالاجازه او اللي بيشجعوا الاسرائيليات يقول لي احنا حذفنا الاسرائيليات من ابن جرير الطبري، الاسلام نقص؟ لا.
انا لسه ما شبعتش ولسه برضو عندي يعني هقول لي بقى تطفل ان انا اعرف اكتر واكتر عن هذا الباب اللي غامض عندي وغامض عند ناس كتير. عاوز اعرف اشهر الـ اصحاب النبي اللي روي عنهم هذه الاسرائيليات المنسوبة كما يقول بعض العلماء، او كما يقول الدكتور بان بعض المفسرين كذب هؤلاء الصحابة. عاوز اعرف ايضا موقف الازهر فين، موقف فين المجامع الفقهية، عملت ايه امام هذا الطوفان الكبير من الاسرائيليات. وهشوف موضوع الأدلة الإجازة وأدلة المنع اللي الدكتور من بداية الحلقة يروح ويرجع الناتج.
بس عايزة تاخد إيه يعني، معلش خصص لها، ما تدخلش كشيء يعني
هامشي
أو نعم. لا ليه؟ لأن فيها آيات قرآنية لابد أن أقرأها، لأن نص الحديث يا زلمة لابد أن أقرأها، ما تجيش شيء، لأن ممكن أي مستمع أو أي مشاهد كريم يتصل يقول لي طب قال الله تعالى كذا ولك حديث كذا، فقبل ما أنا يعني لازم أكون استباقي وأقول الآيات اللي استند إليها البعض ونشوف تفسيرها إن شاء الله.
طبعا وفي القنبلة الكبيرة بقى موضوع الإمام الطبري وابن كثير وأقوال العلماء في تفسيرهم، واللي ربما مش عاوز أقول ينقض كلامهم دكتور، أنا بقول ربما، كل هذا وغيره انتظروه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ دكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. تصبحوا على خير. السلام عليكم.